بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الآن نبدأ في قراءة المتن ثم شرحه والتعليق عليه. ونتكلم عليه بقدر ما يتسع له الوقت، وفي إمكان الطالب متابعة الكلام، وفي إمكانه أيضا كتابة بعض التعليقات على نسخته لتبقى معه، فإنما كتب قر وما حفظ هر، ومع المتابعة إن شاء الله تحصل الفائدة. ونستمع الآن إلى قراءة المقدمة وقراءة الأخ فهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مقدمة صاحب المتن ابن قدامة. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
ونبدأ في الشرح لهذه المقدمة ثم نقرأ ما بعدها. الإمام المؤلف قد ذكرنا في بالأمس سبب تأليفه لهذا، وهو أنه فقيه اشتغل وقته بالفقه كما يظهر ذلك في مؤلفاته، ولكن لم يحتقر أن يكتب في العقيدة، فألف فيها مؤلفات ولكنها نبذ صغيرة. وهو أبو محمد عبد الله بن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، صاحب المؤلفات في الفقه كالمغني والكافي والمقنع والعمدة والروضة وغيرها من المؤلفات. يقول في هذه المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل مكان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن. نقف من هذه المقدمة قليلا. فأولا، ابتدأ كغيره بالبسملة اقتداء بكتاب العزيز، حيث بدأ بالبسملة وبدأ بالحمد له وعمل بالحديث المشهور كل أرض جبال لا يبدأ فيه بسم الله وفي ولكن بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع أو أجزل وليعلى أنه لا يقص البركة. يذكر هذا المؤلف لهذا الحديث يذكره وفي مقدمة شروح كما ذكره البهوتي في مقدمة شرحه على زاد المستقنع وشرحه على الإقناع وشرحه على المنتهى وغيره. وهم بعد ذلك ابتدأ بالحمد لله. الحمد لله الحمد هو في اللغة الثناء الثناء على الإنسان يسمى حمدا. الثناء عليه بخصاله الحميدة الثناء عليه بعقله وبديانته وبأمانته وبكرمه وجوده وبحلمه وصفحه وبصدقه وأمانته يعني بالخصال التي يحمد عليها التي يبالغ في الثناء عليه لأجلها هذا الثناء يسمى حمدا. فإذا أثني عليه بأشياء لا سمع له فيها أثني عليه بأنه جميلا أو طويلا أو قصيرا أثني عليه بأشياء خلقية بخلقته كجمال صورته وطول إقامته ومثلا فصاحته فصاحة لسانه وذكائه ونحو ذلك. هذا الثلاث يسمى مدحا. فالفرق بين المدح والحمد أن الحمد الثناء بالصفات التي يتحلق بها كالصدق والأمانة والعلم والحلم وما أشبهها، وأن المدح هو الثناء عليه بالصفات التي جبل عليها لا سمع له فيها كالجمال والفرقة والقول والقصر وما أشبه ذلك. الله تعالى يثنى عليه بكل الصفات، ويثنى عليه بصفات الكمال، ويثنى عليه بصفات الجمال، ويثنى عليه بصفات الأفعال، ويستحق أن يثنى عليه بكل الصفات، فهو أهل للحمد وهو المستحق له، ولأجل ذلك حمد نفسه. وهي كثير من السور كالفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبع وسورة فاطر ابتدأت بالحمد. ابتدأ الله بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخرها. وكذلك أخبر بأنه مستحق للحمد وبأنه يثنى عليه بالحمد كقوله تعالى وقيل الحمد لله رب العالمين، وقوله آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وغير ذلك. فكثرة ذكر الحمد دليل على أنه ذكر يذكر به الله ويمدح به ويثنى عليه به، وأنه يحبه يحب من يحمده ويحب من يثني عليه ويثيبهم على ذلك. وأنه أهل الحمد وأهل المثنى. أما تعريف الحمد في الاصطلاح فأذكر له تعريفين، أحدهما قولهم إن الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره. وهذا كأنه يختص بحمد المنعم، يعني أنه لا يحمد إلا بسبب كونه منعما، وأن الحمد تعظيم فعل ينبئ عن تعظيمه، أن الحمد تعظيم له، ولا شك أنه يستحق التعظيم، ولا شك أن الحمد تعظيم. ولكن الصحيح أن الله تعالى يحمد على كل حال، يحمد على الخير ويحمد على الضرر، وذلك لأنه إنما يسلط الضرر أو الشر أو البلاء لحكم هو أعلم بها، فلأجل ذلك يحمد على الخير ويحمد على الشر، ولا يحمد على الشر سواه، وما ذاك إلا أنه لا يبتلي بالشر كالمصائب والآفات والفقر والأذى والأمراض ونحوها إلا لحكم ولمصالح، فليجل ذلك نحمده. إذا أصابك مرض وألم فإنك تحمده على ذلك، وإن أصابك فقر أو أذى فإنك تحمده على ذلك، وإن أصابك سجن أو جلد أو حبس أو أذى من حرب سلطهم الله عليك فإنك تحمد الله على ذلك. وإن كان ذلك لا يستدعي أن فرح بذلك ولا الرضا به. وبكل حال فهذا يبين أن في هذا التعريف شيء من الخلل، وقولهم أنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره. الله تعالى يعظم بسبب كونه منعما وبسبب كونه مبتليا. أما التعريف الثاني للحمد الذي يقولون فيه أن الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإذلاله، ولعل هذا التعريف أسلم، ولكن الحمد لا يستلزم أن تذكر المحاسن كلها، ولكن إنما يحمد حمدا مطلقا، فتقول الحمد لله، ولم تذكر محاسنها التي حمدتها عليها. فقوله ذكر محاسن المحمود، وكأنهم يقولون إن ذلك على وجه الإجمال نحمده، أي نذكر محاسنه سواء بالقلب أو باللسان. مثلا في أول سورة الفاتحة ابتدأها الله بقوله رب العالمين، هذا من محاسنه. الرحمن الرحيم، هذا من محاسنه. مالك يوم الدين، هذا من محاسنه. وكذلك في أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض هذا من محاسنة، وجعل الظلمات والنور هذا من محاسنة. وأول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هذا من محاسنة، ولم يجعل له عوجا هذا من محاسنة وأشباه ذلك. فالحمد هو ذكر محاسن المحمود، وذكر فضائله وذكر صفاته الحميدة مع حبه وتعظيمه وإجلاله، أي أن الحمد يستدعي من الحامد هذه الثلاثة الحب والتعظيم والإجلال. فهذا مثال ثاني اصطلاح يعني للحمد. ولا شك أنه سبحانه أهل الحمد كما شرع ذلك في الصلاة. المصلي إذا رفع من الركوع يقول الإمام سمع الله لمن حمده، المؤمنون والإمام كلهم يحمدون الله ويقولون ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي بعض الروايات الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، كل ذلك من صفه الحمد. فلا شك أن حمد الله تعالى عبادة، إذا حمد الله العبد وكان قد عبده بهذه الكلمة الحمد لله، يعني أنه اجتمع كونه معظما له ومحبا ومجلا بهذه الكلمة فقد أدى عبادة يا أيها عبادة. وإن كان للحمد أيضا أسباب، إذا تجددت منه فإنك تحمده عليها، ونعم الله تتجدد من الأفعال. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأينا يستغني عن الأكلة والشربة في اليوم عدة مرات؟ إذن فإذا تجددت هذه النعمة فإنك فاحمده عليها. كذلك أيضا على السلامة من البلاء، بعد الأكل تقول الحمد لله الذي أذاقني لذته، يعني بعد الفراغ والتخلي الحمد لله الذي أذاقني لذته وألقى في منفعته وأذهب عني أذاءه. وبعد الخروج من الصلاة يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وآثاني. فلا يستغني أن يحمد الله في كل الحالات. إذن فالله تعالى محمود دائما إلا بلسان الحال وإلا بلسان المقال. هنا يقول الحمد لله المحمود بكل لسان. قد تقول كيف يكون ذلك مع أن كثيرا من الألسن لا يعرفون الله أو لا يعترفون بفضله فضلا عن أن يحمدوه؟ والجواب أن الألسن لا تقطع البحر به إلا بلسان الحال وإلا بلسان المقال. فألسنة الكفرة ولو كانت لا تذكر الله ولو كانوا ينسبون النعم إلى غير الله ولو كانوا يكفرون عبادة لغيره ولكن لسان حال أحدهم معترف بأنه محتاج إلى رب وأنه لا يستغني عنه طرفة عين. لسان حال أحدهم معترف بأنه مخلوق مفتقر إلى خالق وذلك الخالق له الفضل عليه فلا بد أن يكون صاحب الفضل أهلا أن يثنى عليه وأهلا أن يحمد. إذن فهو حالب بلسان حاله شاء أم أبى. فحق محمود بكل لسان لسان حال أو لسان مقال. وقد ذكر الله تعالى أن جميع المخلوقات وليلة له كما في قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة ما في السماوات ومن في الأرض من دابة. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى آخر الآيات. السجود والتسبيح لا شك أنه عبادة وأنه دلالة على أنها وطيئة ولو كرها. ولهذا قال في آية الأفراد ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم يعني ولا مسجد فإنه يسجد ظله. إذن فهم يعترفون شاءوا أم أبوا لأنهم خاضعون وذليلون لله تعالى. الحمد لله المحمود بكل لسان المحمود في كل زمان. لا شك أنه سبحانه مستحق أن يعبد في كل زمان. وماذاك إلا أنه رب العباد في كل الأزمنة والرب هو المعبود. ولأجل ذلك أمر عباده بأن يعبدوه لكونه ربا. يقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم بدأ بكونه ربا. وبدل أن الخلق كلهم مربوبون فإن عليهم أن يعبدوا ربهم. فالرب تعالى يعبد في كل زمان. وإن كان هناك من لا يعبد الله عبادة حقيقية كالكفار والمنافقين ونحوهم ولكنهم في الأصل عبيد لله لا يستغنون عن التعبد له. وأيضا فمعلوم أن كل زمان من الأزمنة لا تخلو فيها الأرض عن أن يعجب فيها عباد عابدون. ولو خليت بلاد لم تخلو بلاد أخرى ولو خلي يوم لم يخلو يوم الثاني. فلا بد في زمان وفي ساعة وفي شهر ونحوه من وجود من يعبد الله. فالله تعالى معبود في كل زمان. أما قوله الذي لا يحلو من علمه مكان ولا يشغله شأن الإنسان هذا مبدأ الدخول في الصفات، أول ما بدأ في صفات الله تعالى بهذه الجملة: لا يخلو من علمه مكان، معلوم لكل مؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا وعالم بأحوالنا ويعلم أسرارنا وعلانيتنا، فلأجل ذلك يبشر دائما هذا الأمر، مثل قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم الله خطرات النفس ووساوس الصدر وهواجس القلب، يعلمها، بل يعلم أخطاء من ذلك. فسر بعض العلماء السرير قوله تعالى: يعلم السر وأخفى، أن السر ما أظلمه العبد في قلبه ولم يحرك به شفتيه قبل أن يتكلم به عند أحد. وأخفى من السر هو ما سوف يخطر له فيما بعد قبل أن يحدث به نفسه، ولكن يعلم الله أنه سيفعله فيما يستقبل أو سيخطر بباله. إذن فالله تعالى لا يخلو من علمه مكان، أية مكان صغير أو كبير يعلم ما يكون فيه، يعلم ما يكون في هذا المسجد وعددهم ونياتهم وأسرارهم وأنانيتهم، ولا يشغله هذا عن المسجد الثاني وعن البلاد الثانية وعن المكان الثاني وعن أهل السماوات وعن أهل الأرض، فإنه كل يوم هو في شأن، لا يشغله شأن العشاد، لا يعلم وكل مكان ما يحدث فيه. وكنت ان هذا اول بدءه في الصفات، حيث ذكر علم الله تعالى وانه واسع وانه محيط بالاشياء وعالم بها. ويفسر ابن قدامة رحمه الله بهذه الكلمة الآيات التي فيها المعية، يشير إلى أنها محمولة على العلم، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. أن ذلك معية العلم والاطلاع والقرب والهيمنة والقدرة والنظر والرؤية، وهو معكم حينما كنتم، يراكم ويطلع عليكم ويعلم أسراركم ويعلم أعمالكم. وكذلك قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. النجوى السلام الخفي بين ثلاثة، يعلمهم فكأنه رابعهم، ولا خمسة إلا هو سابقهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعلم ما يسرونه وما يتناجون به. ولعل ابن قدامة رحمه الله يرد بهذه الجملة على المعتزلة وعلى الحلولية وعلى الفلاسفة وعلى الكثير من الصوفية وعلى الجهمية. هؤلاء عقيدتهم والعياذ بالله انكار صفة العلو وادعاء ان الله بذاته في كل مكان. فلذلك قال لا يخلو من علمه مكان، ردا على من يقول انه بذاته في كل مكان. وهذا قول الحلولية الذي يدعو لأنه حال بذاته في المخلوقات كلها، وهذا عين الكفر وعين الجحود. فإن الرب تعالى دائم من خلقه ما كونه مستويا على عرشه، وقوله ولا يسأل من شيء من عيسان، يقول بعض الخطباء انه في الثناء على الله تعالى لا تشتبه عليه النبات ولا تغلطه كثره المسائل مع اختلاف النبات وتفنن المسؤولات. لهذا الأمر لا يسأله سأل العشاء، لا يشتغل بسماء هذا الهوى، بل يدعوه مئات الألوف وألوف الألوف في لحظة واحدة، ويسمع دعاءهم ويعرف حاجاتهم ويعرف مطالبهم ويجيب من يجيبه منهم ويعطيه سؤلهم. ولا شك ان هذا يستلزم انهم يعظمونه اذا عرفوا انه يستحق لهذا التعظيم وانه بهذه الصفه بحيث لا يشغله شان الانسان، فان ذلك يحملهم على ان يطيعوه ويعظموه ويجلوه ويعتقدوا أنه ربهم ومالكهم وأنه هو المعبود. هذه جملة من الجمل انتهت بقوله ولا يسأله شأن الإنسان من قراءة الجملة التي بعدها.
جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بك.
هذه الجملة يؤخذ منها صفات السمع، صفات النهي، فإن صفات الله تعالى صفات سلبية وصفات ثبوتية، ولكن إذا أتت الصفات السلبية استلزمت الصفات الثبوتية، وإلا في السلب النهي لا يمدحنه به نفسه حتى يتضمن صفة ثبوت يمدح بها. فإن المدح إنما هو بالصفات المثبتة لا بالصفات المنفية. فإذا قال مثلا جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد فهذا نفي، وقد نفى الله ذلك عن نفسه في عدة آيات كقوله تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكقوله ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وكقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وكقوله ليس كمثله شيء، وكقوله أن تعلم له سويا. هذا كلها نهي سم. ولكن بماذا يمدح؟ يمدح نفسه بهذا السم. وكذلك قوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الولي. كل ذلك يستدعي صفة ثبوتية لاحي، هي التفرد، هي الوحدانية التي تستلزم الكمال. فإنه إذا كان واحدا فردا أحدا صمدا تصمد إليه القلوب وتتوجه إليها الرغبات، ومع ذلك هو محيط بالمخلوقات وعالم بها، ومع ذلك هو خالقها ومدبرها وحده. أليس ذلك دليل العظمة؟ أليس ذلك دليل الكبرياء؟ لا شك أنه إذا تنزه عن أن يحتاج إلى صاحبة، يعني زوجة، لا يحتاج إلى ولد لم يلد ولم يولد، وقد نزه الله نفسه عن الولد وأخبر بأن هذه ذرية قالها المشركون، وأنها أعظم ذرية وأكبرها، حتى قال فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني أن مقالته هذه تكاد أن تتفطر لها الأرض وأن تخر لها الجبال وأن تتفطر لها المخلوقات العظيمة لعظم شناعتها، حيث جعلوا لله تعالى ولدا مع أنه مستغن عن الولد والوالد والشريك والنظير والمثيل والمد والكفو. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تستلزم الحاجة أو تستلزم المثلية، تستلزم أنه بحاجة إلى الولد كالإنسان الذي بحاجة إلى ولده يسانده ويساعده ويقوم مقامه ويعيده عند عجزه ويخلفه بعد موته. الرب تعالى ليس كذلك، فليس بحاجة إلى ولد ولا إلى زوجة ولا إلى شريك، فهو له الكمال المطلق. إذن فنفي الصاحبة يستلزم عدم الحاجة، يثبت إثبات الغنى، وكذلك نفي الولد يلزم منه إثبات الكمال، وكذلك نفي الشريك ونفي الند ونفي النخيل وما أشبه ذلك. ورد الأيضاء على من أثبت ذلك من المشركين نحوهم، كقوله وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وكقوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وقوله تعالى فاستفتحهم ألربك البنات ولهم البنون، وقوله أن خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أسقف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ وكقوله جعل بينهم وبين الجنة نسبا، جعل بعض العرب وجهلة العرب أن الملائكة بنات الله وأن بينه وبين الجنة موصلا تعالى الله عن قولهم، فأبطل ذلك كله وأثبت وحدانيته. فبذلك نعرف أن كل نفي فإنه يستدعي ثبوت، وإلا فالنفي النحر ليس بنفي. رد شيخ الإسلام رحمه الله برسالة التبريرية في قاعدة من القواعد على من يصف الله تعالى بالصفات السلبية التي هي عدم النحل، وكذلك لكثير من كتبه، وأخبر في الحموية أن الله بعث رسله بنفي مجمل وإثبات مفصل، وأن الإثبات يقصد بذاته، الصفات الثبوتية مقصودة لذاتها، وأن الصفات السلبية فمقصودة لغيرها. الله تعالى نزه نفسه بقوله كما ذكر، كما ذكر الأدلة، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، بديع السماوات والأرض، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. فإذا نزه نفسه عن مثل هذا دل على صفة الكمال. فنزه عن الشركاء والأمثال، وذلك يثبت وحدانيته حتى لا يولد غيره. وهي الآية التي من سنة سبع، يقول ابن القيم رحمه الله إنها قطعت جذور الشرك، جذوره ومعروفه، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الملك لله وحده، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفع أربع حالات: الحالة الأولى الملك، ملك استقلال، فإن ما تملكه أنت من متاعك ومن منزلك ليس ملك استقلال، بأنك أنت وهو ملك لربك وخالقك، أي لا يملكون ولا مثقال ذرة، فكيف يعبدون؟ قد يقول قائل نسمي أنهم لا يملكون وأن الملك لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن يمكن أن يكون لهم شركة، يمكن أن يكونوا شركاء، فلها ذلك وما لهم فيهما من شرك ولو شراكة في مثقال الذرة. قد يقول قائل نسلم أنهم لا يملكون وليسوا شركاء، ولكن يمكن أنهم أعوان لله، أنهم أعانوا الله في إيجاد الموجودات، فنفى ذلك بقوله وما له منهم من ظهير، أي من معين، ليس لله تعالى مظاهر ولا مساعد ولا معين في إيجاد الموجودات، بل هو المنفرد بذلك وحده. وإذا كان كذلك فإنه المستحق لأن يعبد وحده. فإذا انتفى الشريك وانتفى الولد وانتفى المؤمن ونهية الصاحبة ونهية الند والنظير والمثل والكفر، ثبتت صفات الوحدانية والتفرق. فهذا مقتضى هذه الصفة، وهي أن من في هذه الصفات حتى نثبت الوحدانية التي هي صفة كمال لا يشاركه في هذا الكمال ولا في هذه الوحدانية أحد. ولأجل ذلك من أسماء الله الواحد، ومن أسمائه الأحد، فقوله تعالى وإلهكم إله واحد إثبات للوحدانية، وقوله قل هو الله أحد إثبات للأحدية، والأحد مبالغة في الوحدانية، يعني هو أبلغ من أن يقول قل هو الله واحد أحد، أي منفرد بالأحدية لا يشارك في هذه الصفة غيره. فإذا اعتقد المسلم ذلك عرف أنه المستحق لأن يعبد جل وتنزه عن الشريك وعن الصاحبة وعن المدي والنظير والنفي. نقرأ الآن الجملة الثالثة.
ونفر حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يقول نفر حكمه في جميع العباد، هذه أيضا صفة ثبوتية، لأنه ذكر الصفة السلبية ذكر الصفة الثبوتية، ولأن حكمه ظاهر في جميع العباد. إذا الحكم إلا لله، حكمه أمره وتدبيره وتصرفه، لا راد لحكمه ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فمن حكم عليه من غنى استغنى، ومن حكم عليه من فاقر استقام، ومن حكم عليه من مرض، ومن حكم عليه من الصحة، ومن حكم عليه من الهداية، ومن حكم عليه من الضلال، ومن حكم عليه من العلم، ومن حكم عليه من الجهل، ومن حكم عليه من الطاعة، ومن حكم عليه من المعصية، نفذ حكمه في جميع البلاد وفي جميع العباد، وله الحجة في ذلك، ولله حجة بالغة. قل هل لله حجة بالغة؟ فكونه يحكم فيه بما يشاء معناه أنه يتصرف في ملكه، لأنه خلقه ولأنه ملكه ولأنه يتصرف به وحده. فإذا كانوا ملكه فلا معقب لحكمه ولا راجع لقضائه، وحكمه نافذ فيهم شاءوا أم أبوا. هذا الأصل في أن حكم الله تعالى نافذ في الخلق كلهم أولهم وآخرهم. هذه كما قلنا صفة ثبوتية تثبت أن الحكم لله. يعرف الفقهاء والأصوليون الحكم بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. يقول حكمت بأنه لا نجدين، حكمت بأن فلانا بريء من الدين، هذا الحكم. أن حكم الله تعالى فهو تقديره، تقديره وتنفيذ قدره، فإذا قدر على هذا أمرا نفذ قدره أيا كان تقديره وتدبيره وتصرفه هذا هو حكمه. ويمكن أن يكون حكمه أمره ونهيه، وإن كان قد يأمر من لا يفعل. أمر الكفار بالإيمان وما آمنوا، أمر العصاة بالطاعة فعصوا، فهل يسمى هذا حكما؟ نسميه حكما شرعيا لا حكما قدريا، بمعنى أن الحكم النافذ الذي لا بد من وجوده هو الحكم القدري، هو الحكم الذي قضاه وقدره في الأزل وحكم بوجوده فلا راد له. وأما الحكم الشرعي وهو أنه شرع هذه الأحكام وشرع الأوامر والنواهي وشرع الطاعات وتحريم المحرمات، فهذا حكم شرعي ينفذ فيمن قدر الله إيمانهم ولا ينفذ فيمن قدر الله عصيانهم. هذا معنى قوله ونهب حكمه في جميع العباد.
لا
تمثله العقول بالتشكيل. من هنا أخذ أيضا يبدأ في الصفات السلبية، نعرف قبل ذلك أن قاعدة أهل السنة أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أعلم بنفسه وأعلم بخلقه، ورسوله أعلم بمن أرسله، ويكتسب في بعض الصفات ثبوتية أو سلبية على ما ورد. فقوله لا تمثله العقول بالتفكير معناه أن العقول والقلوب تعجز عن أن تصل إلى مثله، إلى مثل تمثيله. ولعل الدليل على ذلك قوله تعالى ولا يحيطون به علما، أي مهما فكروا ومهما سألوا لا يحيطون به علما، يعجزون عن أن يحيطوا به، يعني أن يحيطوا بمعرفته أو يحيطوا بذاته، يعجزون عن أن يمثلوا بعقولهم ذاته سبحانه. كذلك لا تحيط به الظنون ولا العقول بالتفكير، من أدلة ذلك قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يصلون إلى علم من صفته إلا بما أوصله إليهم، فإذا لم يشاء لم يستطيع أن يصل إليه. وكيف يعلمون صفة ذاته سبحانه مع أنه قد حجب نفسه عن أن تصل إليه مع العلوم أو الأوهام أو التفكيرات أو نحوها، وأخبر بعدم مماثلته لمخلوقاته بقوله ليس كمثله شيء، وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلين في التدبيرية يبين فيهما عجز الإنسان عن أن يصل تفكيره إلى تكليف الذات الربانية. المثل الأول مخلوقات الجنة، بمعنى أنها مخلوقات ولكن لا ندري ما كيفيتها، قصرت على أصحابنا، ذكروا أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، وهذا لا تدركه أصحابنا ولا تحيلاتنا، كيف يجري الماء على وجه الأرض ولا يسيح ولا ينبسط في الأرض؟ أرض الله أعظم وقدرة الله أعظم، وكذلك جميع ما ذكر في الجنة. المثال الثاني الروح التي بها حياة البرين، عجزت الظنون عن تفكيرهم فيها، عجزت العقول عن إدراك ماهيتها، فردوا عقولهم ووقفوا عند قوله تعالى قل الروح من أمر ربي. نحن نعرف أن الإنسان مركب من جسد وروح، فإذا خرجت الروح ذكرت جسد جثة ليس فيه روح ميت لا خلاص به. ما هي هذه الروح؟ لا ندري ماهيتها ولا ندري ما كيفيتها، عجزنا عن إدراكها. فكذلك بطريق الأولى عجز عقولنا عن إدراك كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى، فهذا معنى كونه لا تمثله الظنون ولا القلوب بالتفكير ولا تتوحده ولا تتخيله ولا تصل الى كيفيه ذاته، بل كل ما خطر بذلك من صفه للرب فانه على خلاف ذلك، مهما خطر بذلك ان كيفيه استوائه كذا وان كيفيه نزوله كذا وان كيفيه ذاته كذا وكذا، فان الرب بخلاف ذلك ليكون ذلك دليلا على عجز هذه المخلوقات عن إدراك كله ذاته وعن معرفة ماهية ذاته فضلا عن تحققها. ومعلوم أن جميع الذين يدينون بالإسلام أو يدينون بالعبودية لله تعالى مسلم وكتابي وغيرهم يعتقدون أن هذا الوجود لا بد له من موجد، وأن الموجد الذي أوجده واجب الوجود، وقد أطالوا على ذلك ولكن باصطلاحات وبعبارات فلسفية منطقية، ويكفي أن نستدل على ذلك بقوله تعالى أن خلقوا من غير شيء، أن هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير شيء ولم يكونوا هم الخالقين، تعين أن لهم خالقا، والخالق لا بد أن يكون غنيا عن ما سواه، وما سواه فقير إليه. وإذا كان كذلك فإن الخالق سبحانه لا يمكن أن يساوي ويشابه المخلوق الذي تعتريه الآفات والتغيرات و تأخذه النواقص التي تنزه عنها الخالق سبحانه، نزه نفسه عن الموت كما في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، ونزه نفسه عن النوم وعن المعاش، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي المعاش ومقدمات النوم وما أشبه ذلك. فهذه وصفات تبين تنزه عن مشابهة المخلوقات وتنزه عن أن تدركه عقول المخلوقين أو يعرفون كيفية صفة من صفاته قبل أن كيفية ذاته. ثم يقول استدل بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شطر آية أو بعض آية رد الله فيها على الطائفتين على الممثلة والمعطلة. أولها رد على الممثلة ليس كمثله شيء. آخرها ويقول أنه في رد على المعطلة. ولأجل ذلك كان آخرها ثقيلا على هؤلاء المعطلة حتى روي عن رئيس من رؤسائهم وهو ابن أبي دؤاد أنه قال للإمام أحمد أحب أن تكتب على الكعبة أو على كسرة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. أراد أن يحرف القرآن لأن كلمته هو السميع العليم وهو السميع البصير تقع له ما سكت ابن أبي دؤاد الذي ينكر السمع والبصر بل ينكر كل الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فلذلك ذكر ابن قدامة هذه الآية في مقدمة كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الممثلة هم الذين يقولون إن صفات الله كصفات المخلوقين لله يد كيدنا ولله وجه كوجهنا ولله قدم كقدمنا ولله كذا وكذا تعالى الله عن ذلك. فرد الله عليهم بهذه الآية وبآيات أخرى كقوله تعالى هل تعلم له سبيا يعني سبيها وبشيرا وكقوله فلا تضربوا لله الأمثال. ويوجه الله نفسه عن أن يكون له به. وتكلم العلماء على هذه الآية وقالوا هي الكاف ليس كمثله. قالوا إن الكاف صلة لتأكيد النهي أو أن المراد بالمثل الذات كما يقولون لمن يندفع له مثلك لا يغضب ومثلك يحلم ومثلك يعقل يريد ان انسى. فالمعنى ليس كهو شيء ليس شيء كهو اي مماثلا له. وعبر بعضهم بزيادة بقوله ليس كمثله شيء أن الكاف زائدة حتى لا يفهم أن لله مثل. لأنه قد يخاف أن الله تعالى مثل فيقال ليس مثل مثل الله شيء. وصحيح أنه لا يقال في القرآن زائد ولا لغو. القرآن كله حق وكل حرف منه فيه فائدة. فإذا نقول إن الكافة صلة لتأكيد النفي نفي المثلية. وسمعت من بعض مشايخنا في التعبير عن الزيادة يقول وسمي ما يزاد لغوا او صله اي كل مؤكدا وكل قيل له لكن زائدا ولا غني كلام اطلاقه هنيه لانهضار الجهل، يعني انه يعبر عنه باربع عبارات: زائد او له او صله او مؤكد. ولكن لا يطلقه القران كلمه له ولا كلمه زائد، تنزيها للقران ان يكون فيه شيئا زائدا يمكن الاستغناء عنه. ومع ذلك تجدون كثيرا من المفسرين يطلقون له الزيادة، ومنهم المحلي صاحب تفسير جلال الدين المحلي عندما أتى على هذه الآية قال: الكاف زائدة لأن الله تعالى لا مثل له. لو قال مؤكدة أو قال صلة وثقية المثل لكان أدنى. وبكل حال فالآية أصبحت عن نفي المثل لله تعالى، ولكن أصبحت أيضا عن إثبات الصفة، صفة السمع وصفة البصر. تجدون في كتب النحاس تكرار هذه الآية: ليس كمثله شيء، لأنه ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء، ولا يأتون بآخرها لأنه حجة عليهم. وبكل حال فالأصل أن وصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ونثبت لله صفات الكمال وننزه عن صفات النقص، ونستمع الى المؤذن. نتوقف عند هذا، نشتغل الان بالجواب على اسئله الاخوه. هذا سائل يقول: أنا قد حضرت من خارج منطقة الرياض مسافة 600 كيلومتر، وسوف أمكث إحدى 20 يوما، هل يجوز من القصر أم لا؟ نقول: إذا كنت مقيما خارج الرياض في خيمة مثلا أو في قبة أو في سيارتك، لم تسكن في ما يسكن فيه غيرك من أهل البلاد، فلك أن تقصر. وأما إذا سكنت فيما يسكن أهل البلد في شقة مثلا أو في قصر أو في منزل فيه مكملات المنزل، فيه مثلا الكهرباء وفيه الفرش وفيه المكيفات وفيه آلات إصلاح الطعام ونحوه، فنعتبرك مقيما، ولن تمكث إلا يوما، فليس لك القصر الحال هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة ومكث 16 يوما يقصر الصلاة، ما كان ساكنا في مكة بل كان خارجها ساكنا في خيام أو نحوها. وأما عثمان فلما تأهل بمكة وصار له بها أهل وملك أتم الصلاة. وهذا له سؤال ثاني يقول: يلاحظ أن الإخوان الذين يمدون أرجلهم أمام المصاحف، هذه ملاحظة طيبة، ذلك لأن المصاحف لها حرمتها، فليس الإنسان أن يستهين بها. ومعلوم أنه إذا مد قدميه ومشى المصحف بوضع قدميه واقعهما ان بذلك شيء من الاحتكار والاهانه للمصاحف هل ينتبه لذلك؟ وهذا يقول لنا عن الصفات الخبريه. وصفات الله تعالى كلها خبريه بمعنى انها تعتمد الخبر ليست عقليه، هذا هو الاصل. لكن الجهميه والمعتزله ونحوهم قسموها الى صفات خبريه وصفات عقليه، فقالوا الصفات العقليه هي التي دل عليها العقل، مثل كونه عله الوجود ومثل كونه واجب الوجود ومثل اشتراطهم مساله او دلاله التمانع واشبه ذلك، هذه يقول دلالتها عقليه. والصفات الخبريه هي التي وردت في الكتاب والسنه، ونحن نقول الصفات كلها خبريه وليس للعقول تدخل في صفات الله. وهذا يقول هناك من يقول الحمد لله الثناء للجميل الاختياري. ما معنى الجميل الاختياري؟ اذا كان ان الانسان يمدح بالصفات الاختياريه كالكرم والصدق والجود وحسن الخلق، ويمدح بالصفات الخلقيه كجماله وطلاقته وفصاحته وطوله وقصره وضعفه وسننه ونحو ذلك، فهذه صفات ذاتيه. فالصفات الجمول الاختياري هو الذي يفعله باختياره، يعني هو له اختيار، انت لك اختيار في ان تصدق او تكذب او تحلم او تفرط، تعطي او تمنع، تتكرم او تبخل، لك اختيار. فهذه الصفات الاختياريه يمدح بها ويسمى المدح بها ثناء، ويسمى ضد ذلك ذما. يقول ما الفرق بين مصطلحي العقيده والتوحيد؟ ذكرنا ان التوحيد اعم حيث يدخل فيه توحيد الاسماء والصفات وهو عقيده، فتعرفون ان التوحيد يدخل فيه توحيد الذات ويسمى توحيد الربوبيه، وتوحيد الصفات ويسمى توحيد الاسماء والصفات او التوحيد الخبري، وتوحيد الافعال التي هي افعال الله، وتوحيد العباده التي هي افعال العباد، كل ذلك داخل في اسم التوحيد. وأما العقيدة فهي ما يعقد عليه القلب، فيدخل في ذلك الإيمان بالغيب، الإيمان بالبعث والنشور في الجنة والنار وما أشبه ذلك يدخل في العقيدة، ويدخل في ذلك الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله وما أشبهه، ويدخل في ذلك أسماء الإيمان والدين والأحكام التي تترتب عليها والقول في الصحابة وما أشبه ذلك. فالعقيدة أعم من جهة والتوحيد أعم من جهة. فيسأل سؤال ثاني ويقول أي فرق التالية أفقر على أمة الإسلام؟ الرافضة، اليهود، النصارى. ما له إن كل فرقة إنها حقد للإسلام، حقد على المسلمين، وتحاول أن تضر بالمسلمين، ولو كان بعضهم قد يخالط المسلمين ويدعي أنه منهم. الرافضة ظاهرهم أنهم معنا وأنهم منا، ولأجل ذلك يختلطون بالمسلمين ويحجون معهم ويجلسون معهم وينشغلون معهم، فظاهرهم أنهم مسلمون. ولذلك يعتقد كثيرا من الناس أنهم لا خطر من الإسلام عليهم، ولكن في الحقيقة أنهم خطرهم كبير، وذلك إلا أن قلوبهم مليئة بالحقد على المسلمين، على أهل السنة في كل زمان ومكان. ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا المصائب التي حصلت على المسلمين لأسبابهم، فمثلا القرامطة الذين قتلوا الحجاج في الحرم في سنة 317 وطلع الحجر، هم في الحقيقة رافضة، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر اللحم. كذلك التتار الذين أوقعوا بالمسلمين ما تمكنوا إلا بسبب الرافضة، كان من مكنهم ابن العلقم رافضي خبيث يتمنى أن تزول الدولة العباسية لأنهم من أهل السنة ويولي من أهل البيت بزعمه، فأوقع المسلمين ما أوقع من الفتنة والقتل العظيم، أكثر من مليون قتيل في بغداد وحدها بسبب الرافضة. ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا أكثر المصائب حصلت بسببهم. ولذلك يقول ابن القيم في النونية: إن الرافضة شر من وقع الحصى من كل انس ناطق أو جاد. أما اليهود فمعلوم الأمر أنهم في حقد على المسلمين، ولكن متى سال المسلمين وأصبت منهم الجزية واصطلحوا على المسلمين، أمن المسلمون من مكرهم وأقروهم على دينهم، وكذا قالوا النصارى أنهم أهل بغض وحقد على المسلمين، لكن قد يسالمون وقد اتفقوا معهم على الذمة، عقد الذمة، ويصطلحون على المسلمين ويبقون في بلادهم. يقول: كيف يمكن التقريب بين مذهب أهل السنة والجماعة والشيعة وأهل الشيعة هم الرافضة؟ نعم، الرافضة يسمون أنفسهم شيعة، وهم الآن يسعون إلى التقريب بينهم وبين أهل السنة. ولعلكم قرأتم ما ذكره محب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة، حيث ذكر أنهم يسعون إلى التقريب، ولكن يقول: نظرنا وإياهم يلتزمون أهل السنة إلى مذهبهم الباطل، وهذا هو التقريب بزعمهم. فكأنهم يقولون: هلم إلى مذهبنا، هلم إلى نحلتنا وعقيدتنا، حتى لذلك تكونوا قريبين منا، تخلوا عن معتقدكم، سبوا الصحابة والعن الشيخين أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة وأطعنوا في القرآن وكذبوا بالصحيحين وأحرقوهما أو ردوا أحاديثهما واعتمدوا على كتبنا التي فيها مثبتهم ونحو ذلك حتى تكونوا متقربين منا. هذا هو التقريب. يقول لنا ما قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. الآية خطاب للجن والإنس. الله تعالى لا يشغله شأن الإنسان ولكن فيها وعيد. فالإنسان يتوعد ولو كان فارغا. أنت مثلا إذا أردت أن تتوعد عدوا لك تقول لأتفرغن لك مع أنك متفرغ للحال، ولكن معناه أنني سوف أنشغل بك وأتفرغ أو أشتغل بك حتى أحاكمك وأنتقم منك. فكذلك قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان أي سوف تجتمعون ونحكم بينكم. ولا يستلزم أن يكون الله مشكورا في وقت من الأوقات. وهذا يسأل عن صحة هذه الكلمة أن بين إبانا إلا أهل العيد بسم الله. الحديث صحيح ولكن ذكر بسم الله كأنها غريبة. والصحيح أنه لا يبدأ فيه بحمد الله أو بالحمد. تجدنا طرق أو الطرق في أول كتاب ليل الأوطار. فليصح أن نقول إن يعني الأزلي إن فلانا لن يعمل صالحا نحكم عليه بالضلال. فليصح أن نقول إن علم يعلم يعلمه الأزلي أن فلانا لن يعمل صالحا نحكم عليه بالضلال. علم الله تعالى علم الأزلية، ولكن نحن لا ندري ما خاتمته، فلأجل ذلك لا نقول إن فلانا لن يعمل صالحا ولا نحكم على أحد بالضلال بمجرد نظرنا، بل نقول عمله الآن كفر ولكن لا ندري ما عاقبته وما خاتمته. وهذا يقول لماذا لا تفسر آيات المعية بأن المراد معية حقيقية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى بقوله إن القمر معنا وهو في السماء، فكذا الله سبحانه معنا حقيقة ملكه فوق السماء فنقول معية تليق بجلاله. صحيح معية الله تعالى حقيقة لكن لها مقتضى. إذا أطلقناها فقد يقول قائل إنها معية ذاتية، فيكون ذلك هو قول الاتحادية. وأما إذا كنا معية حقيقية مقتضاها العلم والاطلاع والهيمنة وعدم الغيبة والنظر والقرب لم يكن في ذلك محذور إن شاء الله. يقول عرض التوضيح بين الحموية والتدمرية وما يستطيع من أجل الاعتقاد. توضيح لا يعني قد يقول ولكن لا لك إن شاء الله تطلع عليها وتتمكن من معرفتها. حموية فيها إثبات الصفات عن طريق النقل. النقل الاستدلال للآيات النقول عن العلماء، وإن كان تكلموا في آخرها على بعض العقليات. وأما التدبرية فهي إقناع لهم بحججهم التي يحتجون بها التي هي عقليات وتقديرات تدميرية، ألا تقي عقيدة عامة مستفرة، لما يتم اعتقاد عقيدة أيضا عامة مستفرة. وهذا يطلبون الملاحظ الذي أساس الطلاب لا يقومون بالسنة الراتبة بعد المغرب حرفا منهم على القرب من الشيخ، ويجب التنبيه على ذلك، ينتبه لذلك لأنهم إن شاء الله يحافظون على ذلك، لا يفوتهم القرب. وهذا يقول فلا بد إذا أكدت الصفات المنفية عن الله عز وجل أن نفذ أحد الصفات المثبتة، لا يلزم ذلك، ذلك لأنها دالة على الإثبات بطريق اللجوء، أي يلزم من نفى هذه أن يثبت ضدها صفات ضرورية. وإن كان بعضهم يعتمد النفي، لأنكم قرأتم في رسالة الحيدة للكلابي أنه يجادل بشرا المريكي فيقول إن الله عالم ويعلم، ولكن بشرا امتنع من إثبات صفة العلم واقتصر على نفي الجهل، فقال أنا أقول لا يجهل، فألزمه بأنك إذا قلت لا يجهل فإنه يعلم، لأنه لا بد إلى وصفت اثنين، قلت هذا لا يجهل وهذا يعلم، أنهما متقاربان حسبها، الذي لا يجهل عليه يعلم، فصار ذلك إلزاما له. وإن كان الإثبات أبلغ، وهذا يقول عند وقت الأذان وبعد يكون عند باب المسجد بعض من يبيع النساء وغيره حكم الشراء منهم لا حكم بيعهم، لا بأس بذلك إلا أن يكون في وقت الصلاة، أما بعد قبل الإقامة إن كان يفضل لهم أنهم بعد الأذان يدخلون المسجد. وهذا يقول الله تعالى إن المجرمون في عذاب جهنم خالدون، هل يكون من المسلمين مجرمون؟ هل من المسلمين من يخلد في النار؟ المسلمون الذين هم أهل التوحيد وأهل الحقيقة، حقيقة التوحيد، لا يخلدون في النار. وأن الإجرام فهنا أطلق الإجرام على الكفر أو على الشرك، هذا هو الظاهر. يقول نرجع عادة الفاتحة بين الحكم الشرعي والحكم القدري، وكذلك لا رسل له شأن عيسى. الحكم الشرعي هو الأمر والنهي، والحكم القدري هو المصائب والآفات التي يقدرها على العبد. الحكم الشرعي لا يلزم نهوضه، إذا قال الله تعالى حكمت عليكم يا بني آدم ألا تشركوا، يعني شرعت لكم، يوجد فيه من يشرك، فدل على أنه أمر، وهذا الأمر لا يلزم وقوعه. قال ألا يقتل بعضكم بعضا، يوجد من يقتل، هذا حكم شرعي. وأما الحكم القدري فمعناه أنه يقدر عليهم ما يصيبهم فلا بد منه، فإذا قدر قحطا وجد، وإذا قدر حصبا وجد، وإذا قدر مصيبة وجد، وإذا قدر مثلا ملغا أو قدر فقرا أو قدر عاهة أو قدر حادثا يحدث بهم أو قدر تسليط عدو فلا بد منه. وأما كونه لا يشغله شأن عن شأن فالمعنى أنه سبحانه لا يشغله سماع كلام هذا عن هذا ولا تدبير هذا الأمر عن هذا الأمر، بل هو يدبر الخلق كله. وهذا يسأل المعنى فلا تغلبوا لله الأمثال. وشريحة الآية في سورة النحل ينهى الله تعالى عن ضرب الأمثال له، وذلك لأن المشركين يضربون لله الأمثال ولا يزالون يضربون ذلك حتى مشركي زماننا، فيمثلون الله تعالى بملوك الدنيا ويقولون ملك الدنيا لا نصير إليه إلا بالوساطة بالواسطة، إذا أردنا أنه يقضي حاجتنا فأسطنا بوزيره أو بكاتبه أو ببوابه أو بولده حتى تقضى حاجتنا. فكذلك الله، هذا الله ملك الملوك، فنتوسط بهذا الملك ونتوسط بهذا النبي ونتوسط بهذا الولي ونتوسط بهذا الشهيد ونتوسط بهذا السيد حتى يشفع لنا عند الله ويغفر لنا. فقال الله هذا مثل باطل، لا تغلبوا لله الأمثال، لله المثل الأعلى، وهو الأفضل أن الشخص يجلس في مسجده الذي صلى فيه صلاة الفجر يحفظ القرآن الكريم إلى أن تطلع الشمس أن يحضر درسا بعد الصلاة مباشرة في مسجد آخر. إذا كان ذا علم ومعه من العلم ما ينتفع به فجلسه وعمله وقراءته وذكره أفضل، وإذا كان بحاجة إلى العلم بحاجة إلى التزود من المعلومات فطلب العلم أفضل من نافلة العبادة. وهذا يقول هل يجوز للبائع أن يأخذ الأرض الذي دفعه إليه المشتري إذا تراجع المشتري عن شراء السلعة؟ يجوز ذلك لأنه حدث، فلأنه يستحق المطالبة ببقية الثمن. والله تعالى أعلم، وصلى الله على وسلم.
انتهى الشريط الثاني، ومن مادة بقية على الشريط الثالث. ندعو الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما تابعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. وأتقبل تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.